بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية وعبر إذاعة روتانا FM. باسمكم أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. حياكم الله يا شيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات.
الله يحييك وأهلا وسهلا بكم ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر. وأذكر بأرقام التواصل لمستمعينا عبر روتانا FM 011-20-87-019، والرقم الآخر 011-20-89-299. ولمن يرغب الاتصال من خارج المملكة 00966. إذا صاحب الفضيلة، نبدأ على بركة الله بعرض ما وصل من أسئلة
ويجيبوا لنا منديل
إن شاء الله تعالى بإذن الله.
حياكم الله خير
أستاذ حسين، يعني سيتكفل بهذا
بإذن الله.
الأخ سعود بن مطلق يسأل يا شيخ عن قول ابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد، وإنما والعبادة إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع. يقول ما الفرق بينها وبين أركان العبادة الحب والخوف والرجاء؟ وهو يسأل أولا عن هذه المقولة عن معناها حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. التأله هو التعبد، فمعنى هذه الكلمة أن العبادة والعبودية تتحقق إلا التعبد الله تعالى بالمحبة والتعظيم.
نعم.
والمحبة والتعظيم هما ركن العبادة، هما ساقاها اللذان يقومان عليها. وقال في ذلك ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فهما القطبان اللذان عليهما يدور فلك العبادة. فهذا معنى الكلام. أما ما يتعلق بالخوف والرجاء والمحبة، فالخوف والمحبة والرجاء هي من الأعمال التي يصل بها الإنسان إلى الله جل في علاه، وبها تحقق العبودية. هما كالطائر، هما كالجناحين للطائر، المحبة والخوف، والرجاء كذلك به يتحقق الحب. وهذه التقسيمات تحقق الحب والعبودية. وهذه التقسيمات هي للتقريب، ولا يعني أن تقسيما يلغي تقسيم، بل العبادة لا تكون إلا بهذا وبهذا. الله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. سؤال هنا آخر للأخ مسعود يسأل عن الفرق بين البدعة والفكرة الحسنة التي يريد بها الإنسان أن تكون صدقة جارية له، يعني الفكرة الحسنة. هل هناك فرق شيخ ما بين البدعة والفكرة الحسنة التي يأتي بها الإنسان وينوي أن تكون صدقة جارية له؟
البدعة جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين عمل وعمل، ولا بدعة وبدعة، بل جاء ذلك بصيغة العموم: كل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأكمل الهدي قرره صلى الله عليه وسلم، هو هديه، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليس ثمة بدعة حسنة بمعنى أن أحدا يقترح عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ويصفها بأنها حسنة. العبادات قد تمت وكملت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكل أحد يحدث عبادة فمعنى أن الذين قبلنا لم يكمل دينهم، لأن هذا تكميل. وبالتالي عندما يأتي أحد ويقول إن هذه بدعة حسنة، معنى هذا أنه ما كان من حال المتقدمين هو ناقص، ولا شك أن خير القرون هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أكمل الناس عبادة وتحقيقا لرضا الله جل في علاه. فليس ثمة بدعة حسنة، لكن البدعة قد تطلق على الشيء المحدث الذي جد وليس بمعناه بصورة إحداثية تضاهي الشريعة، لأن البدعة هي كل ما ضاها الشريعة، كل عمل أو عبادة أو قول ضاها الطريقة الشرعية، فعندما ضاهاها أي شابهها وماثلها في كونها طريقا يوصل إلى الله عز وجل وأنه طريق يقرب إلى الله عز وجل، وهذا ليس صادقا على شيء من الأعمال المحدثة والعبادات التي يحدثها الناس، إنما العبادات هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما زاد فإنه مردود على صاحبه. ولذلك قال الأئمة رحمه الله: العبادات لا تزيد، البدع لا تزيد أصحابها من الله إلا بعدا. فليس هناك بدع حسنة، السنة كافية، وقد استوعبت كل الأعمال التي تدل على الله وتقرب إليه، كما استوعبت كل الأوقات، فمن اشتغل بالسنة انشغل عن غيرها.
نعم، حسن الله عليكم. الأخت سارة سألت عن حكم استخدام أو انشغال بعض المعتكفين ببرامج التواصل الاجتماعي، تقول: وكذلك نلحظ أن بعض المعتمرين وهو يطوف أو يسعى أحيانا ربما يا شيخ يعني أشغل نفسه بقضية التصوير، سواء يصور مثلا الكعبة ويصور المعتمرين، أو أيضا يشغل الآخرين بأن يصوروه هو، فيبدأ بتبادل هذه الصور والرسائل مع المجموعات الأخرى.
يعني هذا هاتان قضيتان.
نعم، أولا الاعتكاف بالنسبة للمعتكف يا شيخ،
ينبغي له أن يحفظ لحظاته وأوقاته على ما لزم المسجد لأجله، فالاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، هذا المقصود من الاعتكاف وهو الغاية منه. فإذا اشتغل الإنسان بغيره فقد خرج عن مقصوده، ولو حبس نفسه في المسجد. ليس الشأن والمقصود أن تبقى في المسجد وتجلس فيه دون أن تحقق الغاية والمقصود من البقاء، فهذا اشتغال بصورة العبادة، وهذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس سواء في الاعتكاف وفي غيره، يشتغلون بصورة العبادة عن معناها وحقيقتها وجوهرها. المقصود من المكث في المسجد هو لزوم طاعة الله تعالى، هو التفرغ لعبادة الله، هو الانقطاع عن الشواغل. ولهذا من يجعل المسجد محلا للاجتماع مع الأصحاب والأصدقاء والأخذ والعطاء، بل يدعو بعض الناس من بعض المعتكفين من يأتي إلى المسجد للجلوس والاستئناس، هذا خارج عن مقصود الاعتكاف. الاعتكاف هو الخلوة بالله عز وجل. ولهذا لما ذكر ابن القيم، ذكر ابن رجب رحمه الله هذه الصورة من الاعتكاف، وقال: هذا لون من الاعتكاف غير اللون الذي كان عليه اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم خلوة بالله عز وجل، وهذا هو مقصود العبادة، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. ووسائل الاتصال الحديث قد تنهك الوقت وتسرقه بصورة تجعل الإنسان يمضي الساعات وهو أمام هذا الجهاز، ينتقل من صفحة لصفحة ومن محادثة إلى أخرى ومن شغل إلى آخر، فيمضي وقته لم يتغير في شأنه شيء. لذلك ينبغي أن يتخفف من ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه خروج عن المألوف والمقصود من الاعتكاد من الاعتكاف. ولذلك ينبغي الاقتصار على الحد الذي يضطر إليه الإنسان، ما زاد يعني هو نقص في اعتكافك، وبقدر ما تنشغل بهذه الأمور بقدر ما يفوتك من الأجر. مكثك في المسجد ليس هو المقصود لذاته، إنما المقصود من مكثك في المسجد هو تحقيق الخلوة بالله والعبادة والاشتغال بالذكر والتفرغ من الشواغل. هذه الأجهزة تجعلك منفتحا على الدنيا كلها، وبالتالي تحادث هذا وتسلم وتمازح ذاك، وقد تطلع على أشياء لا تليق بالمكان ولا بالحال من الاعتكاف، أو تتكلم بكلام لا يليق بالمعتكف من 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 مشاتمة أو مخاصمة أو مجادلة، كل هذا لا يليق، هذا لا يصلح ولا ينبغي أن يكون من المعتكف. ألزم قلبك وبدنك كما ألزمت بدنك المسجد، ألزم قلبك طاعة الله عز وجل والتفرغ لذكره وعبادته.
أحسن الله إليكم. والشق الثاني يا شيخ، يعني ما نلحظه من بعض المعتمرين أحيانا أثناء تأديته لعمرته تجد أنه قد انشغل وانصرف عن العبادة إلى قضية التصوير يا شيخ، يعني يصور المعتمرين ولا يصور الكعبة، ويطلب من بعض المعتمرين أن يصوروا، ويبدأ يراسل الآخرين بهذه الصور ويتواصل مع مجموعات الأخرى.
يعني الشيء العارض اليسير ما يؤثر
يعني.
لكن يعني أن يكون هذا هو بس معتمر مع الكاميرا ويصور العالم، هذا بالتأكيد يعني نقص من عمرته بقدر ما حصل من انشغاله. لكن الشيء العارض يعني لو أنه مثلا طبعا ما لم يكن هناك مانع إذا أو أذية للناس أو إظهار ناس لا يحبون الظهور بمثل هذه التصاوير، فالأمر العارض هذا أمر سهل لا يوقف عنده، لكن الاشتغال بذلك هو المذموم بالتأكيد.
أحسن الله إليكم. إذن سأعود لأسئلة الإخوة هنا بعد أن نأخذ الفيديو إذا كان جاهز، نأخذ بعض أسئلة الشارع.
هل يجوز تأخير الزكاة إلى شهر رمضان؟
هل هناك فضل خاص في إخراج الزكاة في شهر رمضان المبارك؟
ما حكم زكاة الحلي المستعمل وغير المستعمل وما مقداره؟
طيب شيخ، السؤال الأول عن تأخير الزكاة لشهر رمضان يا شيخ، يعني إذا كان يحول الحول قبل رمضان وأراد أن يؤخرها إلى رمضان، هل لرمضان مزية وفضل يا شيخ؟
ليس لرمضان مزية من حيث تخصيص الزكاة فيه. إذا كان الزكاة تجب إذا حال الحول، فإذا أخر عن الحول فإنه يكون بذلك آثما، ولو طلب فضيلة الوقت، فضيلة الوقت لا تبرر أن تؤخر الزكاة شهرا أو نحوه لموافقة شهر رمضان، بل الزكاة تكون في تمام الحول. الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا تم الحول وجب إخراج الزكاة. ولا يجوز التأخير في مثل هذه الحال، هذا قول عامة العلماء، إلا الشيء اليسير نصف يوم يوم، وانظر نصف يوم يوم، ذكروا ذلك نصا. وأما الأيام المتطاولة فهذه اختلف العلماء في تأخيرها لحاجة أو لمصلحة، ليس لإدراك فضيلة وقت. يعني التأخير لأجل إدراك فضيلة رمضان وأنه في زمان مبارك هذا لا يجوز، هذا مثل الذي يؤخر الصلاة الواجبة في شعبان في وجبت عليه في شعبان قضاء مثلا إلى رمضان ليوافق الوقت، لا يجوز هذا التأخير، هذا غير جائز، لأن فضيلة الوقت هنا لا تبرر تأخير ما وجب وحل وقته. الواجب أداء الزكاة في وقتها، إلا أن يكون هناك تأخير يسير فلا حرج فيه بقول الجمهور على النحو الذي ذكرت. فيما إذا أراد أن يؤخر لمصلحة أو لحاجة، هذه للعلماء فيها قولان، منهم من يرى أنه يجوز التأخير إذا اقتضت حاجة أو دعت مصلحة، لكن هذا في نطاق ضيق وبقيود وليس منه المسألة التي طرحت، بمعنى أنه إذا جاء وقت زكاتك فأخرجه في وقته، لا تؤخره إلى رمضان. وجب في أول شعبان، وجب في نصف شعبان، وجب في رجب، بعض الناس يقول رمضان قريب نأخرها، لا يجوز التأخير إلى، لا يجوز، ما يبقى المسألة يكره، لا يجوز التأخير إلى رمضان لأنه خلاف ما أمر الله تعالى به في إخراج الزكاة في وقتها.
نعم. وإذا كان إخراجها يا شيخ يحول الحول مثلا في شوال وأراد أن يقدمها يا شيخ مثلا يخرج الزكاة في رمضان،
التقديم يجوز لحاجة أو مصلحة، وإلا فإنه ينبغي ألا يقدم. وبعض الناس مثل ما ذكرت يعني يحرص على أن تكون الزكاة في رمضان طلبا لفضيلة الوقت، لكن هذا في الحقيقة يترتب عليه مفاسد أخرى، وهو أن يتضرر أهل الزكاة في غير رمضان، فلا يكون لهم من الزكاة إلا في رمضان، في حين بقية الأشهر يبقون معوزين محتاجين، فلا ينبغي أن تخرج الزكاة في وقتها.
أحسن الله إليكم. إذن هذا السؤال أول، وأجبت أيضا أنت عن السؤال الثاني جزيت خيرا عن هل هناك فضل لإخراجها في رمضان. السؤال الأخير يا شيخ حول زكاة الحلي، هل على الحلي المعد للزينة زكاة؟
زكاة الحلي، الحلي لا يخلو من حالين، إما أن يكون حليا يلبس واتخذ لللبس، وإما أن يكون حليا اتخذ للادخار أو للحفظ أو لغير ذلك من الأسباب غير اللبس. ما كان لغير اللبس تجب زكاته للعمومات في الآيات التي أوجبت الزكاة، قوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كان سنة أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في 200 درهم ربع العشر، وقوله ليس فيما دون 5 أواق صدقة، كل هذا يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة على النحو الذي جاءت به النصوص. أما ما عد لللبس فهذا مما اختلف العلماء فيه على قولين، فمنهم من يرى أنه ملحق بهذه العمومات التي تدل على عموم وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وقال به جماعة من أهل العلم، وذهب آخرون إلى وهو قول الجمهور إلى أنه لا تجب الزكاة في الحلي، وذاك أنه ليس هناك دليل على إيجاب الزكاة في الحلي، وهو مقتنى كسائر المقتنيات التي يقتنيها الإنسان لمصلحته، وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة ليس على المسلم زكاة في فرسه ولا في ليس على المسلم زكاة في فرسه والعبده، وهذا يدل على أنه ما اقتناه الإنسان فإنه لا زكاة عليه فيه، ما أخذه للقنية ومثله ما أخذه للاقتناء لأجل اللبس فإنه خارج عن إيجاب الزكاة. وبهذا وردت الأحاديث، وردت الأثار عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول جمهور الصحابة وقول جمهور العلماء من بعدهم، وهذا القول أقرب إلى الصواب. وأما القول الآخر فقال به جماعة وهو وجوب الزكاة في الحلي مطلقا سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، لكن ليس هناك دليل يعتضد به إلا العموم، والعموم يخرجه ما ذكرت من حديث من وهو الأصل أن كل ما ملكه الإنسان لا تجب فيه الزكاة مما ملكه لاقتناعا، وكذلك أقوال الصحابة الدالة على ظهور هذا الأمر عندهم وأن الزكاة لا تجب في الحلي.
الآن الشيخ بعض الأخوات أحيانا قد تحتفظ بشيء من ذهبها في سنتها الأولى مثلا من زواجها للذكرى، هي يعني لن تلبسه يا شيخ ولن تبيعه أيضا، هل عليه زكاة؟
نعم عليه زكاة، هذا عليه زكاة لأنه مدخر،
نعم،
فخرج من كونه حليا يلبس إلى كونه مالا مدخرا فتجب زكاته لعمومات الأدلة.
أحسن الله إليكم. إذن مشاهدي الكرام ومستمعي أيضا فاصل نواصل بعده. أجدد التحية والترحيب بمن يتابعونا عبر شاشة قناة الرسالة الفضائية وعبر روتانا اف ام. إذا شيخ عود للأسئلة، هنا الأخ عايش يقول بأنه سوف يعمل عند رجل مسن، يقول واشترطوا أن يكون ملازما له، يقول بأنه سيكون معه بمفرده.
كيف يعني؟
يبدو أنه يعني يكون ممرضا عنده وما شابه يرعاه، يعني معه لوحده فقط
مع هذا المسن.
مع هذا المسن، نعم. هل من بأس يا شيخ مثلا؟
ما ظهر لي في مشكلة، يعني هو رجل
نعم هو رجل، هو قال عايش هكذا اسمه رجل.
ممكن تقرأ السؤال؟
نعم، يقول هنا يا شيخ
لأنه هذا مر عليه السؤال.
يقول حكم العمل لدى مسن يعيش بمفرده وشرط العمل الإقامة معه، هل يجوز أن أقيم معه بمفرده؟
إن كانت مرأة فلا،
نعم،
وإن كان رجلا فلا حرج.
نعم أحسن الله إليكم. طيب الأخ سعيد من المغرب، تفضل أخي سعيد. الأخت عبد الله من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الله.
عندي سؤالين لو سمحت.
الأول.
الأول نرى هذه الأيام حملة إعلامية لتشويه صورة الإسلاميين. خاصة في البرامج الفضائية أو من خلال المسلسلات.
طيب.
وأصبح الكثير يتعرض للإتهام بالتطرف والإرهاب لمجرد إنه صاحب لحية أو كانت المرأة ترتدي الحجاب الشرعي. طيب. بينما نسمع مبالغة في التوصية بالنصارى ووصفهم بالإخوة. فهل هذا أثر على العقيدة؟ وهل على المسلم إثم إذا تعرض لأخيه بهذه الإتهامات؟
طيب طيب.
إزاء به أو
واضح.
تكوينه؟
واضح. السؤال الثاني.
وماذا يجب علينا عند مشاهدة مثل ذلك؟
طيب والسؤال الثاني.
تفضل.
نعم السؤال الثاني.
ظهر في بلادنا إهانة المساجد بالحصار أو منعها من الصلاة والتعرض للمصلين، وبعض المسلمين يرى مبرر عنده لذلك، فهل يوجد ما يجيز منع المساجد من الصلاة فيها؟
طيب طيب شكرا لك يا أم عبد الله. الأخ عبد الحليم من الجزائر.
وعليكم
السلام ورحمة الله. حياك الله.
الشيخ انت سابق على خوف على خوف الغاب حكم الصلاة في الدين.
اها اي نعم. طيب
حكم الصلاة في الدين ذكر حكم خمس الجمعة، خمس الجمعة كيف الحال؟
ما صلاة الجمعة؟
لا كنت حالي في صلاة الجمعة ثم اخترت صلاة الجمعة صلاة الدين صلاة.
أخي عبد الحليم تريد أن تصلي الجمعة في البيت؟
ها عندي خوف. وهذا
عندك خوف؟ خوف من ماذا؟ من يعني أنت ما تخرج من البيت مطلقا؟
مطلقا.
ما ذهبت إلى طبيب؟ ذهبت إلى طبيب وما وجدت يعني نتيجة وعلاج؟ يعني أنت تخشى الناس، تخاف من الناس؟
خوف 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 شديد.
ما تعمل أنت موظف أخي عبد الحليم؟
لا تعمل على غرفة
ما تغادر البيت أبدا؟
لا أتحرك.
طيب طيب واضح. تسمع توجيه الشيخ بإذن الله. شكرا لك. شكرا شكرا أخي عبد الحليم. الأخ عبد الله من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله
شيخنا. شلونك شيخنا؟
حياك الله أخي عبد الله. يسلم عليك يا شيخ.
السلام حياك.
تفضل أخي عبد الله.
شيخنا أنا قبل كم يوم يعني قابلت وسأل السؤال بس ما جاوبني الشيخ.
طيب ربما أن أجابه ما استمعت إليه لأن جميع الأسئلة نعرضها. تفضل على أي حال. تفضل أخي عبد الله ما السؤال؟
أنا سأل السؤال إنه عمي يذبح ذبائح يعني ذبائح لوجه الله تعالى ويذبح دجاج لوجه الله خالصة ويشترينا بعض الأطعمة ولا الملابس، ولكنه لم يذب يعني ماله ولا يصلي، هل يجوز لنا يعني هذا الطعام أو الملابس؟
طيب يعني هو يذبح لوجه الله ويشتري أطعمة لكم ويعطيكم منها وينفق عليكم، لكنه لا يزكي ولا يصلي. ما يزكي أبدا؟
أبدا.
ولا يصلي مطلقا؟
ولا يصلي مطلقا.
نصحتموه أخي عبد الله؟
نعم نعم نصحنا، بس هو يعني مثل الله كريم.
طيب تسمع الإجابة أخي عبد الله. شكرا لك. الأخ مختار من ليبيا. تفضل أخي مختار.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل مختار.
لا السؤال الأول فيه مجموعة يا شيخ، الدعاء بين الأذانين يا شيخ. هل يجوز الدعاء بين الأذانين؟
الأذانين تقصد تقصد الأذان الأول والأذان الثاني؟
بين الأذان والثانية.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني يا شيخ الوسيلة بعد الأذان بعد الأذان الثاني والإمام على المنبر، هل يجوز بصوت منخفض ومسموع قليلا أم في السر؟
صوت منخفض بالنسبة للمأمومين تقصد أنت؟
المأموم يا شيخ. والسؤال هل أريد أن أسأل الشيخ عن التكبير الذي في صباح العيد؟ هل يقال جماعة أو منفردا؟
طيب طيب شكرا لك أخي مختار.
الشيخ زكاة الفطر عن الجنين، هل تجوز زكاة الفطر خراج زكاة الفطر
عن الجنين؟
جنين يا شيخ.
طيب طيب شكرا لك أخي مختار.
والدعاء لنا ولكم يا شيخ بارك الله فيكم
وفيك. شكرا لك. شيخ الأختم عبد الله، يعني سؤالها الأول تقول هذه الحملة الإعلامية، ويعني هذا الأمر ليس جديدا، يعني الحرب ضد الإسلام تقول لتشويه صورة الإسلاميين أو المسلمين، تقول أصبحوا الآن يتهمون بالتطرف إذا كان الإنسان تظهر عليه علامات الالتزام، والمرأة التي التزمت أيضا بالحجاب الشرعي، تقول في حين نرى ممن ينتسبون للإسلام أحيانا قد يصفوا النصارى بالإخوة، تقول هل هذا يؤثر على العقيدة يا شيخ، وماذا يجب علينا؟
الواجب الصبر، والذي لم يستم منها رسل الله الذين أمدهم الله بالوحي، وكل هذه الأذية سواء كانت الأذية من مسلم مقصر أو من غيره ينبغي أن يصبر عليها المؤمن وأن يحتسب الأجر فيها، ولا يظن أن الأمور ستكون كما يحب وكما يرغب من السلامة التامة، بل بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق، وصف بكل الأوصاف القبيحة من الكذب ومن الجنون ومن السحر وغير ذلك من الوقع القبيحة، لكن نفى الله تعالى عنه كل هذا. كل من التزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فله وعد أن الله تعالى سينصره، وأن الله تعالى سيجعل العاقبة له، وأن كل هذا الكلام لا يضر بل يذهب أدراج الرياح. ومن الناس من إذا خاصم فجر، وهذا حال كثير من الذين نشاهدهم سواء كان ذلك في الخصومات الفكرية أو الخصومات المادية، يفجر فجورا يوقعه في قبائح، لكن يقابل هذا بالصبر وبالهدوء وبالاطمئنان. إذا كان لك حق تقاضي به فذاك شأنك، لكن فيما يتعلق ب ما يتصل بالمنهج الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان إزاء هذا الأذى الذي يحصل له لاستقامته وقيامه بحق الله تعالى، هو الصبر وبيان الواجب والحق وكشف السبيل الضالين المنافقين الذين يروجون الباطل ويزينون الشر. يعني الصبر ليس أمرا سلبيا، لا، إنما المقصود الصبر في الذات على ذلك واحتساب الأجر عند الله عز وجل، وبذل كل ما يكشف ويكذب هذه الإشاعات وهذه الأكاذيب. وإذا كان هناك اعتداء بدني أو اعتداء على المال فيتخذ السبيل الذي يتوقع به الإنسان أذيتهم مالا وبدنا. وفي الجملة الصبر وحسن الخلق والرد الهادئ يسقط كل اللجاج الذي يسمع، مهما كان الشيطان قويا في تزيين الشر وجنوده أقوياء لهم من المكنة والقدرة الإعلامية والعملية ما يوصلون به الشر إلى أهل الإسلام وأهل الإيمان، إلا أن الباطل سرعان ما يتبدد وسرعان ما يذهب وسرعان ما يزول. فأوصي بالصبر والاحتساب، والأزمات هكذا تمر على الناس وتكشف حقائقهم ومعادنهم، ونحن نوصي أنفسنا والمسلمين جميعا بتقوى الله تعالى، ونذكرهم بحرمة دمائهم وأعراضهم وأموالهم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وأذية المسلم لكونه مستقيما على طاعة الله تعالى هذه زائدة على أذيته الشخصية، هذه أذيته لأجل دينه، وأذيته والأذية لأجل الدين أولا أجره عند الله عظيم بالنسبة للمؤذى، وذنبه عند الله عظيم بالنسبة للمؤذي، لأنه لا يكرهه ولا يؤذيه لشخصه، إنما يؤذيه لاستقامته وعمله بما أمر الله تعالى وبما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تعظم الجريمة وتكبر، وأخشى على أصحاب هذا المسلك من سوء العاقبة والشؤم الخاتمة، فإن أذية أهل الإيمان من البهتان العظيم. يقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فوصف الله تعالى عملهم بأمرين، بأنه بهتان وبأنه إثم مبين، هذا في أذية المؤمنين. والله تعالى يدافع عن المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلنجتهد في تحقيق أوصاف الإيمان وننفي من قلوبنا كل ما يمكن أن يكون منفرا وصادا عن سبيل الله. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أو في الآية الثانية للقوم الظالمين. فينبغي أن يحشد الإنسان في إقامة نفسه على الحق والهدى ويدفع ما استطاع من أذية هؤلاء، والعاقبة للمتقين. أوصي بالصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر.
أحسن الله إليكم. استأذنكم يا شيخ في فاصل، نواصل بعده. أهلا وسهلا بكم من جديد. شيخ الأخ عبد الحليم هو يعاني من الرهاب والخوف، ويسأل عن بالنسبة هل تسقط عنه صلاة الجماعة، ويقول بأنه لا يخرج من بيته مطلقا. وأنا سألته قلت هل عرضت نفسك على طبيب، فقال نعم بأنه راجع عند أطباء لكنه لم يجد يعني نتيجة أو علاجا.
أسأل الله له العافية والشفاء، وعليه بذل الأسباب التي من خلالها يسلم من هذا المرض. أما ما يتعلق بالصلاة فهذا عذر مبيح لترك الجماعة.
نعم.
وكأني سمعت يقول الجمعة، وكذلك
نعم الجمعة
إذا كان لا يستطيع. الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها.
أحسن الله إليكم. الأخ عبد الله من العراق يا شيخ سأل عن عمه، يقول بأنه يتقرب إلى الله، يقول يذبح الذبائح ويشتري الأطعمة وينفق ويتصدق وينفق على أبناء أخيه على هؤلاء، يقول يعني يطعمهم ويكسوهم لكنه لا يزكي ماله مطلقا هكذا قال. وقال بأنه لا يصلي أيضا، يعني تارك للصلاة بالكلية. يا شيخ يقول إذا نصحناه يقول الله كريم، يسأل عن الآن ما يعطيهم من أكل وشرب، هل هو حلال بالنسبة لهم يا شيخ ما يأثمون، وماذا يجب عليهم؟
لا حرج عليهم في أخذ ما يعطيهم من أموال كسوة أو طعام، لا حرج عليهم في ذلك. وحقه أن يقابل بهذا الإحسان إحسانا بنصيحته، والصبر عليه في النصيحة لقول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فيأمرهم بالصلاة وينهاهم ويصبرون، وإن شاء الله تكون عاقبة حميدة.
نعم.
لكن من حيث الحكم نعم. فيما يتعلق هل يجوز أن يأخذوا هذه الأشياء الطعام والكسوة، الجواب نعم.
نعم الحمد لله ولا حرج عليهم.
لا حرج عليهم.
أحسن الله إليكم. الأخ مختار من ليبيا سأل عن الدعاء بين الأذانين في يوم الجمعة يا شيخ.
ليس له فضيلة خاصة يدعو في هذا الوقت وفي غيره.
نعم الحمد لله. سؤاله الثاني عن الوسيلة بعد الأذان، يقول هل يأتي بهذا الدعاء ويسأل الله الوسيلة لنبينا عليه الصلاة والسلام بصوت منخفض أم بالسر يا شيخ؟
يبادر إلى ما قبل شروع الإمام في الخطبة.
خطبة نعم.
وإذا شرع الإمام الخطبة يتوقف وأنصت. فإذا كان الخطيب لا يترك مجالا لهذا ينبه ويقال له يعني أمهلنا قليلا لنأتي بالذكر الذي بعد الأذان.
نعم.
فإن كان لم يترك الواجب الإنصات ولا يشتغل بشيء غيره، ويكون هذا سنة سقطت لاشتغال بواجب وهو الإنصات، مثل ما إذا جاء المسجد والإمام يصلي ولم يصلي راتبة الظهر مثلا القبلية أو الفجر فهنا لا يصلي بل يدخل لأنه لا يتمكن من الاتيان بها الاشتغال، لأنه إذا حضرت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
نعم.
هنا إذا خطب الإمام فالله تعالى أمر بالإنصات إليه فلا يشتغل بغير ذلك من الأعمال.
أحسن الله إليكم الشيخ. طالما الحديث عن الخطبة هو الشيء بالشيء يذكر، هنا أحد الإخوة يقول إذا قال الخطيب يوم الجمعة فاذكروني أذكركم، يقول بأن الكثير من المصلين يذكرون الله يقولون لا إله إلا الله، يسألوا عن فعلهم هذا يا شيخ.
هذا صورة من الذكر.
نعم.
لأن الذكر الذي أمر الله تعالى به ابتداء ذكر القلب، أن يذكر المؤمن قال الله تعالى بقلبه ثم يذكر ذلك بلسانه وجوارحه، فليس فقط قول لا إله إلا الله. ولذلك من المهم أن ينبه الإمام إلى أن الذكر ليس مقصورا على ذكر القلب، بل ذكر القلب واللسان، عفوا ليس مقصورا على ذكر اللسان بل ذكر القلب أولا واللسان والجوارح. الأولى لا يكون هذا، لأنه وقت إنصات وفي قوله لا إله إلا الله خروج عن الإنصات، لكن هذا لا يؤثر عن لا يؤثر في 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 الخطبة، فهذا ليس كلاما.
نعم.
بل هذا ذكر كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمع المؤذن الخطيب يقول يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، فهذا ليس بمشغل عن الخطبة بل هو من جملة الاستماع، لكن هذا غير مشروع. لا يشرع أن يقول عند قوله تعالى فاذكروني أذكركم أن يقول لا إله إلا الله.
نعم.
هذا ليس مشروعا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله هذه الآية، ولم يكن الصحابة بالتالي يقولونها. نعم. فليست مشروعة في الخطبة.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث عن التكبير في يوم العيد، يقول هل يكون يا شيخ يقوله الإنسان منفردا أم يأتون به جماعة؟
لا، السنة في التكبير أن يكبر كل أحد في كل. نعم. مكان، والاجتماع لذلك ليس مشروعا. إنما يكبر كل أحد بمفرده، وإذا كبر أحد وسمع تكبيره فكبر بتكبيره فذاك حسن، لكن أن يقصر التكبير فقط على المجتمعين في مكان واحد يكبرون هذا ليس هو السنة. السنة أن يكبر كل أحد، ولذلك قال بعض أهل العلم أنه يكبر من غروب شمس يوم الثلاثين أو من رؤية الهلال إلى العيد، وقال آخرون من بعد الفجر، وفي هذا لا يكون اجتماع بل يكبر الإنسان في بيته وفي سوقه وفي سيارته وفي فراشه وعند أهله وبين أولاده، كل هذا مما يتحقق به ما أمر الله تعالى في قوله ولتكبر الله على ما هداكم.
أحسن الله إليكم. وبالنسبة لزكاة الفطر هل تخرج الشيخ عن الجنين؟
يستحب إخراجها، فقد جاء ذلك عن عثمان رضي الله عنه، ولكنه ليس واجبا، إنما الواجب هو عمن كان حيا حياة دنيوية، وأما ما في البطن فهذا حياته لا يلزمه بها شيء من الواجبات، وإنما استحب عثمان رضي الله عنه أن يخرج على الجنين الذي في البطن فيخرج على وجه الاستحباب، وإلا فهي ليست داخلة في ما فرض النبي صلى الله عليه وسلم. فرض النبي صلى الله عليه وسلم على زكاة الفطر على المسلمين الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، والجنين ليس داخلا في هؤلاء كلهم.
نعم. الحمد لله. هنا شيخ سؤال عن حكم الصلاة قبل صلاة العصر، عن حكم صلاة ركعتين قبل صلاة العصر، هل جاءت السنة يا شيخ؟
جاء العموم. نعم. في حديث عبد الله المغفل بين كل أذانين صلاة.
نعم.
فهذا في كل وقت بين الأذان والإقامة تشرع صلاة ركعتين.
نعم. وقد أيضا يعني يفهم من سؤال السائل أنه قبل دخول الوقت مثلا يا شيخ هل يمكن أن يصلي ركعتين؟ هل هذا وقت نهي يا شيخ؟
لا، ليس وقت نهي. نعم. قبل دخول وقت العصر هو آخر وقت الظهر، وبالتالي. نعم. لا حرج، ليس وقت نهي.
أحسن الله إليكم. الأخ محمد بامردوف سأل عن حكم التهنئة بالعيد من ليلة العيد يا شيخ.
الأمر في هذا واسع، الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يهنئون بالعيد بعد الصلاة.
نعم.
يهني بعضهم بعضا. فلو هنأ أحد قبل ذلك الأمر في هذا قريب. نعم. وسهل وعليه عمل الناس وهو من المألوفات المعتادات وليس شيئا يتعبد الله به لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من المألوف والمألوف أمره واسع وبناؤه على الحل.
الحمد لله له يعني أن أهنئ بأي صيغة يا شيخ.
نعم الذي ورد تقبل الله منا ومنك.
نعم.
هذا اللي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لو قال مقبولين أو نعم. من الفائزين أو ما أشبه ذلك من التهاني التي يتهانى بها الناس والتحايا التي يحيي بعضهم بعضا بها فلا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخ جزاكم خيرا. هنا إحدى الأخوات تقول بأن والدتها تريد الحج هذا العام بإذن الله وتسأل هل يجوز أن تصوم أيام ذي الحجة شيخ وهي حاجة.
يجوز الصيام لكن السنة في يوم عرفة أن لا يصوم حتى يتفرغ للعبادة ويقوى لها.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم التبس الناس عليهم حاله يوم عرفة هل كان صائما، فأرسلت أم الفضل بقدح فشربه صلى الله عليه وسلم بين يدي الناس.
نعم.
فتبين أنه لم يكن صائما صلى الله عليه وسلم، فسنة لا يصوم الحاج.
أحسن الله إليكم.
لا يصوم يوم عرفة، أما قبل نعم. ذلك من الأيام فإن صام فشأنه، وإن ترك الصوم لأجل السفر فهذا رخصة.
أحسن الله إليكم. هنا إحدى الأخوات تقول بأنها كانت حامل في شهرها الثالث وقالت لها الطبيبة بأنه كيس بدون جنين فحصل الإجهار، تقول هل علي صيام وصلاة؟
نعم، لأن هذا ليس حملا وبالتالي الدم الخارج هذا دم فساد وليس دم نفاس.
نعم.
فلا يمنعها من الصلاة والصوم.
الحمد لله. هنا رجل من أهل الرياض ذهب إلى جدة، فمن أين يحرم؟ هل يحرم من جدة أم يذهب إلى الميقات يا شيخ؟
الواجب الإحرام من الميقات.
نعم.
هذا هو الواجب، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم من أراد الحج أو العمرة. فإذا تجاوز الميقات لجدة، من أهل العلم من يقول جدة في محاذاة ميقات لا يحرم منها، والذي عليه الأكثرون أنه يرجع إلى ميقاته وهذا هو الأحوط.
نعم أحسن الله إليكم.
يرجع إلى الميقات الذي مر منه أو أقرب ميقات منه وهو السيل أو نعم. رابغ حسب تيسير الأمور بالنسبة للناس، الأقرب له يحرم منه.
أحسن الله إليكم شيخ. هنا الأخت هيفاء تقول أختي لم ترى أطفالها منذ 3 سنوات لوجودهم عند والدهم ويرفض أن تراهم، ماذا عليها يا شيخ؟ وترجو منكم أيضا أن لا تنسوها من دعائكم.
يعني ما عليها إلا أن تصبر وتسعى في رؤية أولادها بما تستطيع، منع الأزواج أو الزوجات الأولاد في حال الطلاق من الآخر هذه جريمة وهذا إثم، والله تعالى يمهل ولا يهمل، ولا يجوز للأب أن يستأثر بالأولاد بعد طلاق أمهم ولا الأم أن تستأثر بالأولاد بعد طلاق أبيهم، ومن سلك هذا المسلك فإنه يخشى عليه العقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في المسند أنه نزل منزلا في كما في حديث عبد الله بن مسعود فأخذ أحد الصحابة رضي الله عنهم بيضا لحمرة طائر، فجاء الطير ولم يجد هذا البيض فطفق يطوف في المكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه ببيضها؟ فقال أحد الصحابة أنا أخذته يا رسول الله، فقال أردده رحمة لها. هذا إذا كان في طير، فكيف ب أم تحن على ولدها وتجد حاجة وهو محتاج إليها؟ جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم شكت قالت يا رسول الله إن ولدي هذا كان بطني له حواء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه قد طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، ومعنى حق به في حضانته، وحتى لو نكحت فهذا لا يسقط حقها في الالتقاء به، فمن له الحضانة لا يعني هذا أن يحجب الولد أو ذكرا أو أنثى عن الآخر، بل يقوم بمصلحته وليس أنه يمنعه من والده أو والدته. والله تعالى يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم والراحمون يرحمهم الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم خير. هذا مشاهدي الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح وبارك في علمه وعمله ونفعنا بما قال. شكر الله لكم الشيخ.
آمين. الله حبيبك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. شكرا أيضا لمستمعينا عبر روتانا FM. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.